أخذ بكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذه رسالة طويلة الحقيقة وصلت من ابنكم عين دال ميم، يقول أرجو عرض هذه الرسالة على الشيخ محمد بن عثيمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: لقد من الله علي فضيلة الشيخ بإكمال نصف ديني قبل حوالي 5 أشهر، وقد اشترط علي عند العقد أن أسكنها في شقة منفصلة عن أهلي بالرغم من وجود منزل والدي وهو كبير وبه حوالي 14 غرفة، وليس في البيت سوى والدي ووالدتي وأخوين وخادمة، وقد وافقت على الشرط كذلك، وقد اشترط علي مؤخر المهر وقدره ما يقارب من 40,000، وقد تكلف حوالي 80,000 ريال ما بين تأثية الشقة وحفلة الزفاف وقيمة الذهب والمهر. المهم أنني بعد هذه الفترة تمنيت لو أنني لم أوافق على شرط السكن، فبدأت بمصارحة زوجتي برغبتي في السكن مع أهلي، وقد رفضت ذلك على الرغم من سعة البيت وكبره، وقد حاولت بالترغيب أحيانا وبالترهيب كذلك ولكن بدون جدوى، وعللت ذلك خوفها من المشاكل وأصرت على عدم السكن معهم، مع العلم أن والدي قد يحتاجني لأنه رجل كبير ظهرت عليه أمراض الشيخوخة وأنا أكبر إخواني، كذلك والدتي تعاني من أمراض وقد أجريت لها عمليات، وكل هذا لم يشفع لدى زوجتي بالتنازل عن شرطها والموافقة بالسكن معهم، مع العلم بأنني كلما قمت بزيارة أهلها يقولون لي وكأنهم يمنون علي: نحن والحمد لله لم نقصر معك ولم نطلب منك مثل كثير من الناس، ويرون بأنني قد قصرت عليهم في مهرها وكسوتها، ويقولون بأنهم سهلوا مهمة زواجي بها بعدم كثرة الطلبات، وكل ذلك بقصدي أنني أزداد حبا لهم ولابنتهم، وبالفعل حدث العكس فصار في قلبي كره لهم ولابنتهم، وكلما تذكرت الشقة وتكاليف الزواج والمؤخر أقول في نفسي: هل هذا صحيح؟ لم يكثروا علي سامحهم الله. المهم يا فضيلة الشيخ في ختام هذه الرسالة بأنني مصمم على الانتقال وهي ترفض، فماذا أصنع يا فضيلة الشيخ محمد؟ هل أطلقها أو أقوم بهجرها؟ وهل هناك وسيلة شرعية للتنازل من شرطها؟ أفيدوني وانصحوني مأجورين.
أقول: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر بوفاء أصله ووفاء وصفه وهو ما شرط فيه، ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وثبت عنه أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح. وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوفي بالشرط الذي اشترط عليه عند العقد، وهو أن يسكن زوجته في محل منفرد عن أهله، وألا يحاول إسقاط هذا الشرط بالتهديد، لأن المحاولة بالتهديد لإسقاط الشرط مخالفة لأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود وبالعهود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فأنت إن تمكنت من أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكما فهذا هو المطلوب، وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر لأن المدة التي فاتت من الزواج مدة يسيرة، فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكما، فربما تتيسر الأمور في المستقبل. وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحال إذا كان لا يمكنك البقاء معها في بيتها، ولكن لتعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل، لأن الطلاق كس للمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسها طلاقها، ولأن الإنسان قد يطلق المرأة وهو يؤمل أن يجد من هو خير منها ولا يجد، وربما يحصل له امرأة تكون أكثر مشاكل من المرأة أم من هذه المرأة. وأخيرا أكرر لأخي السائل أن يصبر وينتظر، وبإمكانه أن يفي بهذا الشرط ويبقى مع زوجته ويبرع بوالديه.
نعم طيب شيخ،
لأنه لا تعارض بين هذا وهذا، فالوقت واسع، يكون عند أهله ويكون عند زوجته، ونسأل الله لنا وله التيسير.
أو فضيلة الشيخ يأخذ الشقة قريبة من أهله يكون.
أي نعم. أو يأخذ الشقة القريبة أيضا ربما تهون الأمر.
أي نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع من للبرنامج يقول هنا في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة، فهل إذا لم يسمي الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزي ذلك؟
التسمية للذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه،
نعم،
لا غيره. فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام، ولو ذبح ولو سمى من كان حوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره. وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطا كإنهار الدم. وإذا كانت المنخنقة حراما بكتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضا. والآية التي أشرنا إليها آنفا وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تدل دلالة واضحة على تحريم الأكل مما لم يسمى الله عليه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة نون عين الزلفي من السعودية تقول: فتاة قامت بنتف حواجبها قبل علمها بعقوبة النمص، ولما كبرت ندمت وتابت مع أنها نتفت وهي صغيرة لجهلها، الحكم في ذلك؟
نعم، الحكم في ذلك أنه لا شيء عليها.
طيب.
حين كانت جاهلة وقت فعل المعصية، وهذه قاعدة عامة في جميع المعاصي، أن الإنسان إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة. جميع المعاصي إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه ليس عليه إثم ولا عقوبة ولا كفارة فيما فيه كفارة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله تعالى في من أكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم المعاصي لا يؤاخذ به الإنسان في حال الإكراه فما دونه من باب أولى، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأنه وردت أحاديث في قضايا متعددة، بل جاء القرآن مع الأحاديث في قضايا متعددة تدل على أنه لا إثم ولا كفارة على غير المتعمد. فمن ذلك قوله تعالى في جزاء الصيد في جزاء الصيد إذا قتله المحرم قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب الله الجزاء على من قتله متعمدا. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمروا به ولو أمروا به لنقل إلينا. فالمهم أن نصوص الكتاب والسنة العامة والخاصة تدل على أن الإنسان إذا فعل المعصية جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وهذه القاعدة التي دلت عليها الشريعة بالكتاب والسنة ينبغي الإنسان أن يتخذها أساسا في كل المعاصي التي يفعلها، ولكن هذا لا يعني أن يفرط الإنسان في السؤال عن الحكم ويقول أنا لا أسأل لأجل أن أعمل كما يفعل بعض العامة يقولون لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم، هذا خطأ. بل يجب على الإنسان أن يتعلم وأن يعرف أحكام دينه التي يحتاج إليها، وكذلك أيضا ينبغي أن يكون ذاكرا لما يلزمه في طاعاته حتى لا يسهو ويغفل بقدر المستطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
بارك الله فيكم. المستمعة نون عين من الزلفي تقول فضيلة الشيخ وأنا أعاني من كثرة الوساوس وبالخصوص في الصلاة والوضوء، فعندما أتوضأ أشك في وضوئي فأعيده، كذلك أحيانا في الصلاة أشك بعدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك، فما الحل؟ أرشدوني مأجورين.
الحل أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم إذا حصلت له هذه الشكوك، وأن لا يلتفت إليها، وأن يعرض عنها إعراضا تاما. وقد أرشد إلى مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا توضأت وشككت هل أنت أتممت الوضوء أم لم تتميه فالأصل الإتمام لا تلتفتي، وإذا شككت هل نويت أم لم تنوي فالأصل النية، وإذا شككت هل سميت أم لم تسمي فالأصل التسمية. وأقول هذا في من ابتلى بالوسواس، لأن الذي يبتلى بالوسواس لا تكون شكوكه إلا وهما ليس لها أساس، وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك أبدا، لا في الصلاة ولا في الوضوء. وأنا أظن كما هو الواقع كثيرا أنك إذا ضغطت على نفسك ولم تلتفتي إلى هذا الوسواس فستجدين مشقة وضيقا وألما نفسيا ولكن هذا يزول قريبا، فاصبري عليه وفي مدة يسيرة يزول. نعم.
بارك الله فيكم. في آخر سؤال لها تقول فضيلة الشيخ: نعلم بأن الغيبة والكذب محرم، ولكن عندما يجلس الإنسان في مجلس يكثر فيه هذا الموضوع، ولما يوجه هذا الجالس والجالسين يقولون بأن هذا الكلام يتداول دائما وليس فيه شيء، وأيضا نريد تبيين الحكم الشرعي، بارك الله فيكم.
نعم. أولا الحكم الشرعي في الغيبة والكذب، في الغيبة، الغيبة محرمة بل هي من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في عيب خلقي أو خلقي أو ديني، فكلما ذكرت أخاك بما يكره فإنك قد اغتبته حتى وإن كان فيه ما تقول. ولهذا قال الصحابة: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد حذر الله منها في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فتأمل هذا المثل، حيث جعل الله المغتاب الذي يغتاب إخوانه بمنزلة الرجل الذي يأكل لحم أخيه ميتا. ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يأكل لحم أخيه ميتا، ولهذا قال: فكرهتموه. وإنما شبه الله الغيبة بهذا لأن المغتاب الذي اغتيب غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فهو بمنزلة الميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يمنع الناس من أكل لحمه. وإذا وقعت الغيبة من شخص لآخر فإن الواجب على الذي اغتاب أخاه أن يستحله ويطلب منه أن يحله في الدنيا قبل أن يؤخذ ذلك من أعماله الصالحة يوم القيامة. هذا إذا كان قد علم بأنه اغتابه. أما إذا لم يعلم فإن بعض أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يعلمه بأنه اغتابه، لأنه ربما يصر على أن لا يسمح عنه، ويكفي أن يستغفر له وأن يثني عليه في الأماكن والجماعات التي كان يغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. أما بالنسبة للكذب فإن الكذب ليس من خلق المؤمن، بل هو من آيات المنافقين وعلاماتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب من سمات المنافقين وعلاماتهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلا يجوز لأحد أن يكذب على أحد، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وهو في أمور الدين أشد، كما يفعله بعض الناس ينسب إلى العلماء أقوالا ما قالوها وفتاوي ما أفتوا بها كذبا وزورا، لكنه يريد أن يبرر قوله ليسنده بما ينسب إلى العالم من قول أو فتوى، وهذا ضرره عظيم وخطره جسيم. فإذا تبين حكم الغيبة والكذب فإننا نقول: لا يجوز لأحد أن يبقى في مجلس فيه الغيبة أو فيه الكذب، بل يجب عليه أن يناصح أهل المجلس، فإن امتثلوا وقبلوا النصيحة فهذا خير للجميع، وإن لم يفعلوا فالواجب عليه أن يقوم وأن لا يجلس معهم. لأن الجالس مع أهل المعصية بمنزلتهم، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول بعض الناس مفتيا نفسه إنه يجلس مع أهل المعصية وهو كاره لذلك، فهو منكر بقلبه، فنقول له: لو كان كارها لذلك لقام ولم يجلس، لأن من المعلوم أن من كره شيئا لم يطق أن يبقى عليه، ولكن هذا من باب التمني وهو من العجز، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من اليمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. السؤال فضيلة الشيخ: كيف يكون الافتتان بين المؤمنين والمؤمنات؟ نرجو إفادة.
قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، معناها أن الذين صدوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم،
نعم،
إما بإرادة الشبه وإما بالقوة، ثم لم يتوبوا من ذلك فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن الفتنة، أي فتنة المؤمنين في دينهم، أن يهون عليهم المعصية فيقول: هذا أمر حين، هذا جرى عليه الناس، هذا يفعله الناس، افعل هذا واستغفر الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي تهون المعصية على المؤمنين، فيكون بذلك فاتنا لهم عن دينهم. فكل عمل قولي أو فعلي يقتضي صد الناس عن دينهم وتهوين الدين عليهم فإنه من الفتنة، فيكون داخلا في هذه الآية. ولكن لا شك أن الفتنة التي تؤدي إلى الكفر أعظم من الفتنة التي تؤدي إلى فعل كبيرة من الكبائر، وأن الفتنة التي تؤدي إلى فعل كبيرة من الكبائر أعظم من الفتنة التي تؤدي إلى فعل صغيرة من الصغائر، وكل شيء له درجته ومنزلته.
المستمع يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا كان عند الإنسان كلب للحراسة فما الحكم في ذلك؟
اقتناء الكلاب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط. وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير هذه الحاجات المذكورة في الحديث، وذلك لأن العقوبة المرتبة على الفعل إما أن تكون فوات محبوب أو حصول مكروه، وهذه العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فوات محبوب، لأن النقص من الأجر يقتضي فوات محبوب إلى الشخص. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاثة: الصيد والحرث والماشية، وذلك لأن الإنسان محتاج إلى كلب الصيد يصطاد عليه، محتاج إلى كلب الماشية يحميها من الذئاب والكلاب، محتاج إلى كلب الحرث يحمي الحرث من البهائم التي ترتع فيه، وما شابه هذه من الحاجات فإنه مثلها، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فإذا قدر أن شخصا في بيت بعيد عن البلد وهو محتاج إلى كلب يحرس البيت لينبه أهل البيت فيما لو أقبل عدو أو سارق أو ما أشبه ذلك، فإنه مثل صاحب الحرث والماشية والصيد، لا حرج عليه أن يقتنيه لهذا الغرض. وأما الذين يقتنونه لمجرد الحواية كما يفعله بعض السفهاء الذين يقلدون الكفار من غربيين أو شرقيين، فإنهم قد خسروا دينا ودنيا. أما خسران الدين فإنه ينتقص كل يوم من أجله انقراض، وأما خسران الدنيا فإن هذه الكلاب التي يقتلونها تكون بأثمان باهظة في الغالب، ثم إنهم يعتنون بها اعتناء بالغا أشد من اعتنائهم بأنفسهم وأولادهم. ذكر لي أنهم ينظفونها كل يوم بالصابون ويطيبونها ويشترون لها أطيب المأكولات، وهذا من السفه العظيم، لأن هذا الكلب لو صببت عليه مياه البحار وجميع ما في الدنيا من الصابون وغيره من المطهرات لم يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية. لهذا أنصح إخواني المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتجنبوا مثل هذه الترهات التي لا يكتسبون من ورائها إلا الإثم والخسران في الدنيا والآخرة. نعم.
بارك الله فيكم. سؤال أخير في رسالة المستمع من اليمن، يقول: أنا من البادية ويوجد حول منزلي نمل تخرج في الليل وتدخل منزلي وتقوم بنقل الذرة كالقمح والشعير وتؤذيني عندما تنتشر، إذا قمت بتخريب بيوتها هل علي إثم في ذلك؟
إذا كانت النمل على ما وصف السائل من كونها تؤذي وتسرق الحب فلا حرج عليه أن يفعل كل شيء يبعدها عنه، من تخريب البيوت أو صب الزيت حول هذه البيوت أو ما أشبه ذلك مما يبعدها عنه، وذلك لأن الأشياء المؤذية لبني آدم لا حرج عليه في مدافعتها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الدواب التي من طبيعتها الأذى أمرا مطلقا عاما، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور. لكن النمل وما أشبهه من الحشرات التي الأصل فيها عدم الأذية، إذا حصلت منها أذية فلا حرج على الإنسان أن يفعل كل ما يتجنب به هذه الأذية.
طيب، بارك الله فيكم شيخ محمد، شكر الله لكم وعظم الله.